أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 56. إذا لم يقف على كلمة أحد في سورة التوحيد، في قل هو الله أحد، ووصله بالله الصمد، قل هو الله أحد لله الصمد، يجوز أن يقول أحد الله الصمد بحذف التنوين من أحد، أحد الله الصمد، ويجوز أن يقول أحد الله الصمد بأن يكسر نون التنوين، نون التنوين ساكنة واللام الأولى من الله أيضا ساكنة، فيكسر التنوين على أساس يقدر ينطق بالساكنين. نعم، أحد لله الصمد، بأن يكسر نون التنوين. وعليه أن ينبغي أن يرقق اللام من الله. وأما على الأول فينبغي تفخيمه، أحد الله الصمد، كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما، وترقيق الله إذا كان لفظة الجلالة إذا كان مكسورا. فهنا إذن السيد اليزدي الماتن لم يلزم بالتنوين، وحكي هذه القراءة لسورة التوحيد بلا تنوين عن بعض القراء كأبي عمرو بن العلاء البصري، وإن كان الأفصح الثاني. بعض المحشين على المسألة قالوا بأن هذه القراءة لم تثبت، قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري، والقراءة الثابتة عن القراء السبعة أو العشرة وكذا كل تنوين. فلذلك استشكلوا في قراءة أحد بدون تنوين، قل هو الله أحد الله الصمد. نعم، إيه طبعا الكلام مع الدرج مع الوصل، يعني مع الدرج المعروف في القراءة التنوين، التنوين مع كسر. نعم، التنوين مع كسر، لكن يدعى أن هناك قراءة بدون تنوين، أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. ف فالبعض استشكل ان هاي القراءة مو ثابتة، والجواب عن هذا الاستشكال هو كما مر ان كيفية القراءة في الإعراب أو نحوها إذا كانت مخالفة للمقررات في العلوم اللغة العربية ولم تكن موجبة لالتباس المعنى، شرط أول. شرط ثاني، ولم تكن منافية لانسيابية الأداء التلفظي، ظاهرا تكون حينئذ القاعدة اللغوية سواء من علم النحو، من علم الصرف، من علم العروض، من علوم اللغة التجويد، لا تكون قاعدة ملزمة. تقريبا ديدا المتأخرين من الفقهاء على هذا المبنى مر بنا فيه. هنا منطبق بعد لما تقول قل هو الله أحد الله الصمد. لذلك السيد الخوي سماد تيجي المسألة هذه له الآن أقولها بعد. السيد الخوي كتابة لعلي شفتها أو المهم نقل عنه من سأله مباشرة أخت الصاد اللي هي الضالين إذا تلفظها مثل الظاء عند صحيحة صحيحة شرعا، وجه الشاهد عند السيد خوي ما هو؟ يعني حسب ما كل ما نقل شفهيا متداول مع السيد خوي، حتى في شرحه على التنقيح ما عنده هذا الوجه، هو انه ايهام ما موجود في البيت. والوجه الثاني، الشرط الثاني، ان انسيابيه اداء اللفظ عند نفس اهل اللغه تشوفها القضيه يعني تامه سديده عندهم وليست فيها فجج او كسر في الوقع الصوتي او ما شابه ذلك. لذلك عنده هذه صحيحة نفس العرف يميز يعرف. ضالين يعني ما حد يتوهم أنا ما أقول هذا بغض النظر عن يكون تطبيقه في خصوص اختصاص صحيحة أو مو صحيحة، أقول المبنى هذا مبنى الفقهاء ومتين المتأخرين أن الضابط في الإلزام بالقواعد اللغوية يميز بين اللازم بينها وبين المحسن هو هذا، أنه إن كانت مخلة بالمعنى موهمة موجبة لإيهام المعنى فتكون ملزمة، ما كانت موجبة لإيهام المعنى فليست ملزمة، أو موجبة للفجج الكسر في انسيابية والتلفظ أداء التلفظ للكلمة، هذا أحدها يعني. هذا وجه، هذا الوجه. القراءات مر بنا ترخيص أئمة أهل البيت عليهم السلام القراءة بها من الباب. نعم، فإذا لا ينحصر وجه الرخصة في قراءة أحد الله الصمد بذلك كما مر، بل من باب للضابطة التي مرت. المسألة 57، طبعا بالنسبة لتفخيم الله مر أنه في الله التفخيم في موال التفخيم لزومي لا كما بنى عليه السيد اليزدي والأعلام أنه من محسنات التلفون. لا، الله أكبر هم يصير، شو مستحب هذا؟ يعني الظاهر فيه التهجي، تهجي غير عربي في العرف، حتى يعتبرونه هسه تسميه لحن أو تسميه بالتالي غير سليم. ففي تفخيم لام لفظ الجلالة مر هذا البحث، حتى في الباء في أكبر. المسألة 57، يجوز قراءة مالكي وملكي يوم الدين، ويجوز في الصراط بالصاد والسين، بأن يقول صراط والصراط. الصراط المستقيم والصراط المهدي. هذا الذي ذكر السيد الماتن اليزدي، وردت القراءات بهما، بل ورد ذلك في رواياتنا. ففي تفسير العياشي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يقرأ مالك يوم الدين، ويقرأ اهدنا الصراط المستقيم. لكن في قبال ذلك أيضا روي عن داود، روى عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقرأ ما لا أحصي ملك يوم الدين. فروي مالك قراءته صلوات الله عليه وملك. في الرواية أيضا أن السجاد عليه السلام يقرأ ملك، لأن ما دونته لكنه في رواية موجودة. بالنسبة للصراط المستقيم والصراط، بعض الأعلام مستشكل قال هذا ما مو ثابتة التهجي، لكن الظاهر ثبوتها. فشوف التهجي هنا أو الصراط، الصراط هذه الصراط صراط يدل أنه تحوير الأداء الصوتي لبعض الحروف أمر متعارف، يعني حتى من قديم، بحيث ما يوجب اللبس والالتباس. وإلا هذه الصراط بالنسبة للهجات بعض قبائل العرب ظاهره أنه شو اسمه تحوير الحرف، شبيه أخت الصاد وأخت الطاء. بعض الأعلام مستشكل، لكن الظاهر تقرر هذا الأمر ثبوته بشكل شائع. إيه، رغم ذلك يستشكل بأنه هذه مو إما ليس مطلقا نبدل الصاد بالسين فقط في الخصوص هذا باعتبار الدعاء يقرأون، أو مطلقا يستشكل بأن الصاد والسين لهم معنيين مختلفين، توهم مع يعني توهم توجب إيهام المعنى. لكن هذا الاستشهاد مر بنا انه في قبال القول الاخر وهو الصحيح انه لا امر شائع، والظاهر تخريجه من باب ان الحروف تحور في اللهجات. الان خب اللهجات العربيه معروفه، وان كان يعني على اساس العرب الاصليين مثلا في الجزيره، أما فرض مصر وتونس والمغرب يعني أقرب. بالتالي يعني شو اسمه يعبر عنهم مستعربين، حتى سوريا الشامات مستعربين، فينيقيين أو أقباط أو بربر أو غير، حتى النصف الشمالي من العراق يعني دون الجنوب فوق يقولون عروبة، عروبة هم مستعربين، يعني سابوا هذا الضرخوط في هذا المبحث مو ذو أهمية، بس على كل من باب طردا للباب، يعني من تاخذ من فوق بغداد وكذا فوق من فوق الفرات الأوسط، هذين في الأصل ليسوا على اتحاد. لكن بالتالي دخلت هذه اللهجات، اللهجة الفينيقية دخلت على اللغة العربية، اللهجة القبطية دخلت، اللهجة البربرية الأمازيغية دخلت، اللهجة النوبية هم دخلت، لهجات عديدة دخلت على اللغة العربية، فبالتالي هذه اللهجات شائعة ومن قبل حتى، بالتالي مجتمع الجزيرة العربية أو قريش ما كان منغلق ذاك الانغلاق، بالتالي أيضا منفتح أمام يعني اختلاط دماء أخرى وما شابه ذلك، فبالتالي هذه اللهجات موجودة الصراطة والصراطة، لكن كثير من أصحاب اللهجات مثل بلال صعب عليه يتلفظ أشهد أسهد، بعد هكذا الصراط والصراطة. المسألة 58، يجوز في كفوان أحد 4 وجوه، الأول كفءً ضم الفاء وإسكان الواو، كفءً بضم الفاء أو بالهمزة كفءا بيجي الآن، ويجوز بسكون الفاء وبالهمزة كفءا كفوءا عفوا كفوءا وكفءا، الثاني الثالث بضم الفاء وبالواو كفوا 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 وبسكون الفاء وبالواو كفوا 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 كفوا، 4 وجوه. يقول وإن كان الأحرى ترك الأخير، الأخير هو ماذا؟ بإسكان الفاء والواو كفوا كفوا، هذا خلاف الاختيار البقية، وهذه كلها على حال وردت بها القراءات، حتى دي الأخيرة الرابعة منسوبة إلى بعض القراء. 4 وجوه إذن، بالهمزة أو بالواو بالضم أو بالإسكان، يصير 4. المسألة 59، إذا لم يدري إعراب كلمة أو بنائها، يعني الهيئة الصرفية لها أو بعض حروفها، لم يدري أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين. لماذا لا يجوز؟ لأن الإعلان يستدل، لماذا لا يجوز؟ لأن الغرض من الوجهين ملحق بكلام الآدميين، فلذلك لابد يتعلم. هذا الاستدلال من السيد ليزي في الجملة في خدشة التي مرت بنا مرارا، أن كل لحن في القرآن لا يدرجه في كلام الآدميين، لماذا لا يقدر يشوف في كلام العالمين؟ لأنه في جملة من الموارد لا يخرجه عن أنه قراءة قرآن. غاية الأمر قراءة ملحونة. طبعا القراءة الملحونة غير مجزية في الصلاة. الفرض أنه سيأتي بالقراءة المجزية ويضم إليها ماذا؟ قراءة ملحونة. القراءة الملحونة لا نستطيع مطلقا أن ندعي أنها غير قرآن. لا، قرآن، لكن قرآن ملحون. لذلك لو تسأل عرف تقول لي هذا ماذا قاعد يقرأ؟ قاعد يقرأ القرآن لكن شوي بلحن. فيقال قرآن. فصف كون ملحون يدرج في القراءة في الكلام الآدمي هي غير مقبولة. ما يصدق عرفا اي زود اي زود دائما في زيادات. ملحون يقول يخربط، يعني يقرا القران بس مخربط، مو انه ليس بقران. حيثيه الخربطه هذه التفكيك ما يرونها عرفا. فالصحيح على كل انه يعني لو وصلت النوبه الى هذا المقدار في لحن القرآن أنه ما يصدق القرآنية، نعم صحيح في إشكال، ولا غالبا ما يخرج عن القرآنية أو أنه ذكر الله أو لما جرى. لذلك الأمر كما مر بنا واسع، يعني فيما إذا اشتبه وصحح حتى لو عمدا قال القرآن ملحون. نعم لا يجتزأ به في أداء الواجب، هذا صحيح، بس لا يجتزأ به أمر، وبين أنه وجود مبطل مطلقة أمر آخر. المسألة 60. إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، إعراب علم النحو، البناء علم الصرف، مخرج الحرف علم التجويد، فصلى مدة على تلك الكيفية، صلى مدة على تلك الكيفية، ثم تبين له كونه غلطاً، فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. هذا يندرج في ذا المبحث، الخلل في بعض أجزاء الصلاة غير الركنية. الخلل في بعض أجزاء الصلاة غير الركنية تشمل قاعدة شنو؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس. قاعدة لا تعاد تجري. نعم. سواء في القراءة أو في غير القراءة. الخلل لا يجب القضاء حينئذ. لا يجب القضاء إلا إذا جرت لا تعاد تصحح الصلاة. فلا يجب القضاء، بل ولا يجب الإعادة بعد. لا يجب حتى الإعادة في الوقت، مو بس القضاء، لا الإعادة في الوقت، لأن لا تعاد الصلاة إلا تعاد في الوقت أو خارج الوقت، لا تعاد إلا من خمس. والصحيح كما سيأتي فيما بعد أن لا تعاد تجري في موارد القصور أو التقصير سيان. غاية الأمر في موارد التقصير هو مأثوم. في موارد التقصير مأثوم، يعني مو مأثوم على أصل الصلاة، مأثوم على على تفويت الرتبة الصحيحة من الصلاة. شبيه ما التزم به المشهور أنه جهر فيما في الجهر والإخفاء، لو أخل بالجهر والإخفاء جهلا تقصيرا قالوا بأن الصلاة صحيحة، حتى لو أخل تقصيرا مو قصورا فقط، أخل تقصيرا تصح الصلاة لعموم من جهر فيما لا ينبغي الجهر به وأخفت فيما لا ينبغي الإخفاء فيه من غير عمد، يعني جهل، حتى لو جهل تقصيري تصح الصلاة. الصحيح في أدلة الخلل أنها شاملة للتقصير أيضا في مجمل أبواب، حتى في أبواب الحاج غيرها غيرها. المشهور القدماء يبنون على هذا أن أدلة علاج الخلل غير خاصة بالقاصر بل شاملة للمقصر. غاية الأمر في المقصر يؤثم على تفويت المرتبة العليا، يؤثم على ترتيب المرتبة العليا. نعم عند مشهور القدماء وهو الصحيح أيضا يستثنى، يلحق بالعمد الجاهل البسيط، يعني الشاك الملتفت. تارة جاهل مركب ناسي مقصر، جاهل مركب مقصر، تشمل أدلة الخلل. أدلة الخلل غالبا لسانها في الأبواب، ليس فقط في باب الصلاة، ليس فقط في باب لا تعال. أدلة علاج الخلل ظاهرها عموم علاج الخلل من أي منشأ نشأ إلا العامد الملتفت، أو ما بحكمه وهو الشاك الملتفت الجهل البسيط. هذه لا تشمل لا تعاد ولا أدلة الخلل، أما البقية تشملها، ولا مختصة بالناس كما يذهب إلى ذلك الميزة النائية مثلا، لا أعم ناسي أو جاهل، قاصر أو مقصر. نعم في الجاهل البسيط الشاك الملتفت ملحق بالعامد. الفصل اللاحق، فصل في الركعة الثالثة والرابعة، يعني في بحث أذكار الصلاة والواجبات القولية للصلاة في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين. والعشاء يتخير بين قراءة الحمد والتسبيحات الأربع، يتخير بين قراءة الحمد والتسبيحات الأربع. الأقوال في المسألة، الأقوال في المسألة في المختلف للعلامة الحلي نقل عن ابن أبي عقيل أن السنة في الأواخر التسبيح، السنة لعل مراده الأفضل، أن السنة في الأواخر التسبيح، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني أربعة كلمات ليس ثلاث. يفتي ابن أبي عقيل يقولها سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة، الثلاث سقف أدنى. لا ثلاث يعني ثلاث الرباعية 3 مرات أو 5 مرات. غريب عليكم لكن موجود، هذا قول عند القدماء، قول معروف. التسبيحات الأربع تكررها 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات، وهو الصحيح سيأتي، ما محدودة ب3 مرات، وإن أفتى بذلك مشهور المتأخرين. التسبيحات الأربع، وماذا إليه في الذكرى؟ الشهيد الأول هم ذهب إلى هذا الشيء، إن الأفضل التسبيح أفضل من القراءة، وأن التسبيحات الأربع أربع، ويستحب 3 أو 5 مرات أو 7 مرات. وأما المبسوط الشيخ الطوسي ذهب إلى أنها 10، 10 يعني ماذا؟ يعني 3 تسبيحات مو 4. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يكررها 3 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. المرة الرابعة يقول الله والله أكبر. فتصير 10. المبسوط ذهب إلى أنها 10، أي في الثالثة زيادة التكبير. فالتسبيحات 3 وليست 4 إلا الأخيرة، ولعل الأخيرة لأجل الذهاب للركوع، فهذا التكبير مو تكبير التسبيحات، تكبير الذهاب للركوع. ذهب إلى ذلك أيضا الصدوق في الهداية، والطوسي أيضا في المصباح المتهجد، وسلار والكيدري أو كيدري والغنية وابن إدريس وابن براج. ذهبوا إلى هذه أن التسبيحات 3 الرابعة تكملها بتكبيرة. وذهب المفيد إلى أنها 4 تسبيحات 4 مرة واحدة، ما يحتاج تكرار، 4 لكنها مرة واحدة، هكا سقف أدنى يعني مجزي. وفي نهاية الشيخ الطوسي والاقتصاد 12 مرة، يعني التسبيحات الأربع يعيدها 3 مرات. وعن الصدوق الأب ابن بابويه وأبي الصلاح الحلبي ذهب إلى أنها 9، يعني ماذا؟ 3 تسبيحات يكررها 3 مرات، يعني فقط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه ذهب إليه من؟ ذهب إليه أبو علي بن بابويه الصدوق الأب، والد الصدوق، وأبو الصلاح الحلبي. لا لا مراد 9 تسبيحات، ليش يقولون 9 تسبيحات؟ يعني كل كلمة تسبيحة. تريدون شوية هذه راح يلتفت إليها، نفس الحمد، سبح بحمد ربك، الحمد نفسه شو؟ تسبيح، سبح بحمد ربك. حتى في تعبير التهليل تسبيح، أو شو التهليل تسبيح؟ تنزه الله عن الشريك فتسبيح، والتكبير هم تسبيح، اهو تسبيح التكبير تسبيح، شاشة التكبير تسبيح، التكبير تسبيح، لأنه لما تكبر الله تنزهه عن وجود من هو أكبر منه. والتسبيح تكبير، عجيب، التسبيح تكبير، شاشة التسبيح تكبير، يعني لما تسبح تلقائيا أنت عظمت الله. والتكبير تحميد، شلون تكبير تحميد؟ لأن مدحت الله. والحمد تكبير، عجيب، هي تتداخل العناوين مع بعض البعض، هي تتداخل، هذه من خواص الكمالات في الساحة الربوبية. هذا التداخل مو مثل ما يقولون تحليل عرفاني أو ذوقي أو معنوي، حقيقة في الروايات النص عليه. لذلك عنوان التسبيح في الأدلة إذا ورد لا يظن أنه يختص بسبحان الله، يمكن يشمل كل هالأمور. الآن سيأتي من رواية الدلالة على هذا المطلب. لذلك في ذكر السجود وذكر الركوع سيأتي البحث فيه فيما بعد، في بحث الركوع والسجود. جماعة قالوا مطلق ذكر الله، مطلق ذكر الله. لماذا مطلق ذكر الله؟ معنى تسبيح. أول، أنت شلون تذكر الله بلا تعظيم؟ وإذا عظمت نزهته، وإذا نزهته سبحته، ولا مجرد؟ فإذن هذه نكتة لطيفة في باب ذكر الله وأذكار الأذكار لله تعالى، أنها دائما متداخلة، كأن ماهياتها مفاهيمها كمالاتها متداخلة وليست متباينة، متداخلة وليست متباينة. فإذا القول الأخير، القول اللي وصلنا إليه انتهينا إليه الآن، ابن بووية والمصطلح الحلبي ذهب إلى أنها تسع. ننقل هذا القول الأخير ونختم. المعتبر محقق الحلي نفى لزوم الترتيب في التسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا، تقدر تقول الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله والله أكبر، تقدر تقول لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله والله أكبر، ما شئت فركب. لماذا؟ يقول لاختلاف الرواية، يعني الروايات الواردة في التسبيحات ليست على نظم واحد، سنشاهد. زي إذا ليست عن نظم واحد تعارض، يقول لا مو تعارض، هذا باب تخيير، أصلا لسانه مع هذا، لسانه هذا تخيير، ومال إليه الخراساني، يعني ميزة محمد باقر السبزواني صاحب كتاب الكفاية يسمى الخراساني، ومال إليه الخراساني يعني صاحب الذخيرة أو الكفاية كتابين طبعا إلى مطلق، عفوا، وذهب الخراساني إلى مطلق الذكر مو خصوص، حتى البحار المجلسي ذهب إلى أنه التسبيحات الواجب في القراءة، عفوا، الواجب من القول في الواجب من القول في الركعة الثالثة والرابعة مطلق الذكر لله. زي مطلق الذكر، أنت من تذكر تسبح، من تذكر تحمد الله، ومن تذكر تكبر الله. في هذا إجمال أقوال الأعلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.